نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيف قائلهن أو فاعلهن. قال الهروي قال سمرة.
هكذا عندكم سمرة في كل النسخ؟ هذا خطأ.
وفي المخطوط شمر بن عطية.
هو شمر بن عطية سمرة خطأ يقينا. والعجيب أن كل المطبوعات فيها سمرة. شمر هذا معروف ذكره الإمام النووي كما مر بنا في عشرات المرات. ذكره في عشرات المرات. هو إمام أئمة اللغة. وليس سمرة هنا. والسمرة ليس إمام أئمة اللغة. وإذا أطلق سمرة يراد من جندب أو من جندب إما بضم الدال أو بفتحه قولان في ضبطه وليس هو المراد طبعا. هذا سمر الإمام صاحب اللغة المعروف. والعجب أن كل المطبوعات فيها سمرة وهذا خطأ. نعم نسمع.
قال الهروي قال شمر معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة.
معقبات أي تسبيحات تفعل. ليش سمي معقبات؟ إما أن تعقب الصلاة أو أنها تتكرر. نعم.
وقال أبو الهيثم
هنا أبو الهيثم في بعض النسخ أبو الهشيم هو خطأ. صوابه أبو الهيثم وهو من أئمة اللغة أيضا وعرفنا به سابقا ولا يحضرني الآن اسمه. أنا الآن لا يحضرني اسمه لكن عرفنا به في الدروس الأولى. من يحضره اسمه؟ من يحضره اسمه؟ قال أنا عرفت به في دروس مضت لكن الآن لا يحضر من اسم أبي الهيثم. نعم.
وقال أبو الهيثم سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى.
وهذا الكلام ليس موجودا في كتاب أبي عبيد القاسم السلام الهروي غريب الحديث. هذا الكلام ليس موجودا فيه. وكتاب غريب الحديث طبع في الهند طبعة شوهاء ثقيلة ويحتاج لإعادة الطبع. ومن أعجب المآخذ التي أخذت على هذا الكتاب أن المحقق جعل الأسانيد في الهامش فجعل النسخة غير المسندة هي الأصل وجعل الأسانيد في الهامش. ماذا عجيب لما جاء أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى الجمعين لأبي عبيد وأرادا أن يسمعا عليه كتاب غريب الحديث. غريب الحديث في السوق ثمنه 5 دنانير أو 10 دنانير أو 20 دينار. وأخذ من أبي عبيد القاسم بن سلام ألفه في 40 سنة. 40 سنة من عالم اشتريها 20 دينار. فأراد أحمد وكان أبو عبيد يعرف أحمد جيدا يعرف أحمد الإمام أحمد بن حنبل ولا يعرف ابن زكريا فقال نريد أن نقرأ عليك الغريب. فبدأ أبو عبيد يقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث مسندا ويذكر الغريب ويعرفه وتعب فيه تعبا شديدا. فقال أبو زكريا لأبي عبيد دعك هذا لا تسمع قصر الطريق لا تسمع يعني أئمة كبار في الإسلام لكن ينقصهم معرفة اللغة. فقال أبو عبيد لا تأخذ عني جنب اللسان حتى يقول أبو زكريا حدثني أبو عبيد وأحمد يقول حدثني أبو عبيد يصح أبو عبيد شيخا له الرواية لا تأخذ عني إلا بالإسناد فسمعوا بالإسناد. فكان الطلبة يتعجلون يريدون أن يسمعوا الغريب على عجلة. فكان يقول سبحان الله أجمع كتابي في 40 سنة ويأخذه أحدكم في شهر أو شهرين. الشاهد أن كتاب غريب الحديث لم يطبع إلا في الهند واعتمد على نسخ ليست جيدة واعتمد المحقق هداه الله على نسخة مختصرة وجعلها الأصل وركب الأسانيد على أحاديث الهامش. تجدون الأسانيد في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد في الهوامش وهذا خلل عظيم. الكتاب بحاجة لخدمة وهو من أهم وأوعب وأفضل الكتب. وفي مثل هذا النقل عن أبي عبيد لما لا نجده في كتابه هذا يؤكد أن الأصول المعتمدة ناقصة. الإمام النووي وقف على نسخة غير نسخة المطبوعة غير نسخة المطبوعة غير نسخة التي طبعت الأصول عنها غير الأصول التي اعتمد المطبوع عليها. نعم نسمع.
قال وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا. واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم.
قلنا إيش اسم الاستدراكات على مسلم؟
تتبع
حقيقة رجل في تتبعه دقيق يدل على تبحر الإمام الدارقطني إمام كبير، الكتاب من كتب الخطيب البغدادي الدارقطني وعبد الغني بن سعيد الأزدي والحاكم النيسابوري، كتاب واحد منهم أحسن من ألف كتاب غيره، أئمة كبار مدققون محررون. وعفى الله عن الحاكم لو أنه ما أخرج المستدرك، فما توه في المسودات وما حققه فقلت قيمته، ولم يعرف طلبة العلم قيمة سائر مؤلفات حاكم. حاكم كتب مجود الدارقطني كذلك. نسمع.
ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحسن، وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلم رواه من طرق كلها مرفوعة.
وذكر كم طريق رواه مسلم؟ قلنا رواه من ثلاث طرق صحيح، عن الحكم تذكرون حمزة الزيات وعمر بن قيس الملائي وإيش أيضا ومالك بن مغول، هذا شرحناه في آخر الدرس الماضي. نعم.
وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي موقوفا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك.
هذا صحيح. ليش خرجنا في الدرس الماضي نتيجة مجملة؟ قلنا إن صنيع مسلم لا انتقاد عليه، ومسلم أخرجه من أكثر من طريق عن الحكم، وورد عن شعبة مرفوعا، ورد وقع خلاف فعل منصور أيضا، وهذا كله يؤكد الرفع، والحديث لا يقال بالرأي، الحديث ورد عن مجموعة من الصحابة، كل هذا يؤكد أو كل هذا يرفع المؤاخذة عن مسلم في إيراده هذا الحديث في الصحيح. لكن التأصيل الذي سيذكره نووي حقيقة تأصيل غير ممارس، تأصيل من لم يمارس الصنعة الحديثية والتخريج الحديثي. نسمع التأصيل.
قال: وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون، حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع. كيف والأمر هنا بالعكس؟ ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها، ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه والله أعلم.
على الحال مسألة هذه لو رمنا تفصيلها وتأصيلها على وجه فيه استطراد وفيه تتبع لمفردات الأحاديث لاحتجنا في الحقيقة إلى عدة دروس، ولكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فأشير إشارات وأذكر ومضاق وأزيد إفاضات وإضافات على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى متعقبا في أصل المسألة، مبينا من أين جاءه هذا التأصيل، وكلام الذين كتبوا في علم المصطلح كلام صحيح جملي، ولكن التفصيل يعوزه الدقة عند التفصيل. أما قوله في النتيجة التي وصل إليها في صحة صنيع مسلم، فهذا مما نوافقه عليه لما أومأنا إليه ولما فصلناه في الدرس الماضي. وأما قوله أن الرفع والوقف وإن كان الرافع أقل عددا وضبطا فدائما الحق مع الرافع، فهذا قطعا ليس بالصواب، ولا سيما أنه جعله مذهب إمام الدنيا وهو إمام الإمام البخاري. فقوله المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء هذا صحيح، الأصوليون والفقهاء دائما يرفعون يحكمون بالرفع، وفي الحقيقة الفقهاء خاصة، ولا سيما في كتب التعليقات تجد اضطرابا. فإذا كان هذا المتن يوافق المذهب قالوا له حكم الرفع، وإن خالف المذهب يقولون اختلف في رفعه ووقفه. فيجعلون المذهب هو الحكم على مصر، هذا وارد وهذا واقع غير ذلك. أما تفصيل كلام الأصوليين فالذي ذكره الشارح، بل هذا الكلام قرره الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الصحيح كما هو هنا مقدمة الشرح، وقرره في كتبه في المصطلح باختصاره لكتاب المصطلح المسمى بالإرشاد. قوله وهو مذهب المحققين من المحدثين منهم البخاري وآخرون، فهذا قطعا ليس بصحيح، لا في اختلاف الرفع والوقف ولا في زيادة الثقة، وليس هذا مذهب البخاري. ما دام أنه قال هذا مذهب البخاري، فلو وجدنا مثالا واحدا عن البخاري قدم فيه الوقف على الرفع لانخرم ما قرره الشارع. ولذا أنا ما تعجبني، مجرد ما نظرت على عجلة فوجدت في الجزء الأول صفحة 224 من التاريخ الكبير للإمام البخاري، فقد رجح رواية موسى التبوذكي إذ أوقف حديثا على رواية آدم ابن أبي إياس إذ رفع الحديث نفسه، وكلاهما رواه عن حماد ابن سلمة، فموسى وقف وآدم رفع وقدم رواية موسى لأنه بصري وحماد بن سلمة بصري والراوي أدرى بمرويات أهل بلده من غيره، فآدم خراساني وموسى التبوذكي بصري وحماد بن سلمة بصري، وموسى رواه موقوفا وآدم رواه مرفوعا، فقدم البخاري رواية من وقف على رواية من رفع، فإذا ليس هذا مذهب البخاري الذي ذكره الشافعي. ومن المعلوم أن الحق عند العلماء والمخرجين وأئمة الحديث عند اختلاف الرفع والوقف واختلاف ووجود زيادة الثقة أو الشذوذ، إنما العبرة بالقرائن، والقرائن إما خاصة تحتف بكل مسألة على حدة، وإما عامة، ويمكن أن تضبط القرائن بعامة أولا بالعدد، وثانيا بالحفظ، وثالثا بالاختصاص، فمن اختص براو فهو روايته ترجح على من روى عنه ممن لم يختص به. قلنا أولا بالعدد، فرواية الأكثر عددا أضبط من رواية الأقل عددا، والثاني الضبط، فرواية الأضبط تقدم على رواية الأخف ضبطا، الثالث الضابط الثالث الاختصاص، فمن اختص براوي فيقدم روايته على راوي ثقة غيره ممن لم يختص به، والرابع سلوك الجادة، فمن سلك الجادة في حديث يعني وكان هذا الإسناد مشهورا فهذا ضابط رابع، ويقولون فيه لزم الطريق لزم المحجة إلى آخره. وأيضا اتفاق البلدان كما قال البخاري لما قدم رواية التبوذكي موسى على رواية آدم قال لأنه بصري. إيش يعني قول لأنه بصري؟ لأن الشيخ هنا إيش؟ حماد بصري. فمثلا لو وقع خلاف على قتادة فنقدم رواية البصريين على غيرهم لأن قتادة بصري، لو وقع خلاف على مالك فنقدم رواية المدنيين على غيرهم، لو وقع خلاف عن الأعمش أو عن أبي إسحاق السبيعي فنقدم رواية الكوفيين عن غيرهم. هذا بالنسبة للرفع والوقف وبالنسبة لزيادة الثقة أو الشذوذ، وهذا هو المعتمد عند أئمة الحديث. أسمعكم شذرات يسيرة من كلمات بعض الأئمة ثم أنتقل مباشرة لتفصيل مهم ذكره ابن رجب في شرح العلل، مبينا من أين دخل الدخن على المتأخرين الذين أطلقوا تقديم زيادة الثقة بإطلاق أو قدموا رواية الرفع بإطلاق، وهذا كما رأيتم هو صنيع الشارح رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء السادس عن زيادة الثقة، قال ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المرسل. ردها بأن المخالف الأضبط لم يذكرها، وقال إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله، وهذا في التمهيد الثالث صفحة 306. وقال ابن عبد الهادي فيما نقل عنه الزيدعي في نصب الراية الأول 336، قال والصحيح التفصيل ذات الثقة، وأنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا متقنا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة وهكذا. وقد ذكر الإمام ابن حجر في نكته على ابن في نكته على كتاب ابن الصلاح أمثلة عديدة عن إمام الدنيا البخاري رحمه الله تعالى في أحاديث سئل عنها، فكان أحيانا يقبل الزيادة وأحيانا يردها بناء على مرجحات عنده. أما أنتقل لكلام ابن رجب في شرح العلل الأول 427، قال وكلام أحمد وغيره من الخصام يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. قال وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في قصر الأسانيد، وقسمه قسمين، الأول ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة، الثاني ما حكم فيه برد الزيادة. فهي كان يقبل زيادة الثقة وأحيانا يرد في إيش؟ في الصنعة التطبيقية في كتابه. يقول ابن رجب ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، وإنما مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. اعلموا إخواني أن علم مصطلح الحديث دخل فيه علم الأصول، وأول من أدخل علم أصول الفقه في علم المصطلح الخطيب البغدادي والسمعاني. قال وهذا يخالف، يقول ابن رجب، تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وعاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. ثم قال ومن تأمل كتاب البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدارقطني، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الفقه. ومسلم في صنيعه في صحيحه قبل كثيرا من زيادات الثقات، وكان يقول في غير حديث وزاد فلان كذا وزاد فلان كذا، وإن عرضنا ما في صحيحه بالأسانيد التي أوردها على خارج صحيحه لوجدنا أنه حذف في بعض الأحيان بعض الألفاظ دلالة على أنه لم يقبلها ولم يجعلها في صحيحه. فمذهب مسلم مذهب البخاري في زيادة الثقة وفي حكم اختلاف الرفع والوقف. أكتفي بهذه الكلمة المهمة التي يحتاجها طلبة العلم في أثناء النظر في الأسانيد والمرويات. وفقنا الله للسداد والرشاد وجنبنا الخطأ والخطل، وأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نقل شيء من كتاب.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
كثير الترداد الذي أهملته أكثر من مرة، يعني يعلم أن مخطوطا في المسألة، مخطوط في مكتبة مكة المكرمة. الزيارة الأخيرة أهداني داخل مدير تلك المكتبة هذا الكتاب محققا، حقق المخطوط. سؤال حجز الأماكن هذه دائما نسأل عنه، وكنت أريد أربط الكلام بذاك الكتاب. بعض خطباء المسجد النبوي من القرن الثاني عشر الهجري له كتاب محفوظ في مكتبة مكة اسمه قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد، حجز المكان بفرش السجاجيد. وهذا أمر يؤذي، وأخبرني أخي الإمام هنا قلت الشيخ أبو السام حفظه الله، وهذا أمر مقلق يقلق، وتقع مزاحمة ومناكدة وخلاف بين الطلبة في هذا الباب. أورد صاحب الكتاب وهو خير الدين تاج الدين الياس زادة فتاوى المانعين من جميع المذاهب، فجميع الفقهاء في ذاك الزمان كانوا يمنعون حجز الأمكنة في المسجد، ولها صور وكلها أردأ بعضها أردى من بعض. فنقل مثلا عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي وكان مفتي مكة في ذاك الحين، سئل ما قولكم في من له محل في المسجد يجلس للصلاة فيه دائما، فجاء آخر وفرش في ذلك المحل، فهل الأول أن يقيمه ويجلس فيه؟ قال المسجد كغيره من المباحات لا يختص أحد ببقعة منه دون أحد، وإن كان عرف به عندنا، وإذا سبق إليه ففرش ولم يصل بنفسه إليه فلغيره أن يجلس عليه بعد أن ينحي فراشه عنه ضامنا له، أو يفرش عليه فراش نفسه، فإذا جاء صاحب الفراش الأول ليس له أن يزعجه عن البقعة أي أن يقيمه، وإنما له أخذ فراشه من تحته فقط. إيش يعني؟ يعني واحد يجلس ويمشي فيأتي آخر يشيل هذا الشيء ويجلس المسجد لمن يسبق لا لمن يحجز، لا لمن يحجز. ونقل أيضا عن بعض الحنفية قالوا من المنكرات بدعة السجادة، وذلك أنهم يفرشون سجادتهم في الصف الأول خصوصا خلف مقام إبراهيم، يذهبون إلى قضاء حوائجهم ومصلياتهم مفروشة هناك فيضيقون المسجد، وربما يأتي صاحب السجادة والناس في الصلاة فيشق الصفوف ليصل إلى الصف الأول ويتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم، ويأتي الطائفون ليصلوا ركعتي الطواف خلف المقام فيجدون ذلك المحل مملوءا بالسجادة المفروشة، ويحرم الصلاة خلف المقام بسبب ذلك، وهذه بدعة منكرة. ثم نقل كلام جميل لابن الحاج في المدخل 224. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/191 عن هذا وقال بالمن، فلا يجوز أن يحجز مكان للإنسان في المسجد وأن يسبق إليه وأن يمنع الناس من الإراج عليه. يقول شيخ الإسلام ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته. قال وذلك غصب لتلك البقعة ومنع المسلمين مما أمر الله تعالى به في الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، فأما من يتقدم بسجادته دون نفسه فهو ظلم منهي عنه، ويجب رفع السجادين ويمكن الناس من الصلاة في مكانها. هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد يتخذ نفسه مكان ومرسم طرفا، هذا سهل يصلي كسائر الناس في المكان الموجود يصلي فيه، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أخ يقول تقدم البلدية لموظفيها كروت يحصلون بموجبها على خصم من شركة الاتصالات عند شراء جهاز خلوي، والخصم 30 دينار، فهذا الموظف بيع الكرت ب20 دينار. إذا ضبط الجهاز فأصبح هذا حق خاص لحامل هذه البطاقة فلا حرج، وأما إن كان الطعام والكرت فلا يباع الطعام إلا بعد القبض، بعد أن يقبض الطعام كما ورد في الأحاديث، وستأتينا المسألة مفصلة قريبا إن شاء الله في دروس السبت الفجر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر 28 من مجموع الفتاوى عن رجل بيده توقيع ملوكي، إن أبرزه لأصحاب المكوس على الحدود لم يأخذوا منه المكوس، هل يجوز له أن يبيعه؟ فقال لا حرج له أن يبيعه، لأن له قيمة عند التجار، هذا التوقيع له قيمة عند التجار. وفي هذا إشارة وسبق في أن الأموال لا تشمل الأمور المادية فقط، وإنما أيضا تشمل الأمور المعنوية، والله أعلم. أخ يسأل عن كتاب إشارات الإلهية للطوفي، كتاب جيد يقوي الملكة الأصولية. الطوفي في كتابه الإشارات الإلهية قرأ القرآن الكريم من أول سورة فيه إلى آخرها، وحاول أن يستخلص مباحث أصولية وقواعد في علم أصول الفقه من خلال الآيات، هذه الآية تفيدنا كذا وكذا في الأصول، هذه الآية تفيدنا كذا وكذا في الأصول، فهل تقوي الملكة؟ وعلم الأصول علم يحتاج لكثرة التمثيل، فالنظر في علم الأصول من خلال إسقاط الفحول أمثال طوفي وممن يكثر من نزع المباحث الأصولية من الآيات، من شنقيط في أضواء البيان، فهذا يجعلك تخبر علم الأصول وتفهم علم الأصول. فالذي يريد أن يفهم علم الأصول جيدا يقرأ الإشارات الإلهية ويقرأ أضواء البيان للشنقيطي، وكذلك في فتح الباري إشارات قوية في علم الأصول، فهذه تمثيلات على بنصوص في العادة لا تذكر في كتب الأصول، وكتب الأصول تحتاج إلى كثرة الأمثلة لأن مباحثها جامدة عامة، فنظر في الإشارات الإلهية فيه فائدة لطالب علم الأصول، والله أعلم. أنا أملك سيارة وأريد أن أتنازل عنها لزوجتي بالكامل، ومن ثم أشتريها منها عن طريق صندوق الادخار في المؤسسة التي أعمل فيها، وذلك من أجل سداد الديون المترتبة علي مرة واحدة، فهل هذا يجوز أم يعتبر هذا العمل تحايل على الحكم الشرعي؟ هذا يسمى التورق. وقال ابن القيم رحمه الله وقد سمعت شيخنا وقد رجع في مسألة التورق مرارا وتكرارا فكان يفتي بالمنع، وأخرج عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في المصنف بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن مثل هذه المسألة فقال درهم بدرهم بينهما حريرة، وأنا أقول لك درهم بدرهم بينهما سيارة. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مثل هذه المسألة فقال هي أضحية الربا، وذكرنا في دروس الفجر أن الفرق بين التورق والعينة أن العينة بائع والمشتري واحد، والتورق يختلف البائع، يشتري من جهة وتبيع من جهة أخرى، وهي للمنع أقرب منها للجواز. هل هناك نسخة محققة لمصنف ابن أبي شيبة؟ بعض إخواننا الآن يعني يشتغل من فترة طويلة على مصنف ابن أبي شيبة، وأرجو الله أن يرى النور قريبا، وأظنه سيجوده، وهو الشيخ الشتري له جهد عظيم وكبير على مصنف ابن أبي شيبة، وذكر أنه وجد أكثر من 4000 صف وتحريف وتصحيح في الكتاب المطلوب. وأما مستدرك الحاكم فيشتغل عليه أكثر من 20 سنة الشيخ محمود المير، وله طروح الدكتوراه جيدة وقوية عن الحاكم ومنهجه في المستدرك. ظهر أحد الأخوات تقول: ما حكم الدين في قضية تشتير الحواجب؟ تشتير الحواجب في فهمي وتقديري بمعنى النمص، ليست نمصا وإنما تلحق بالنمص لأنها زور. الأحكام تدور مع الألفاظ ومع المعاني. النمص ممنوع، شيء معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى. راح خطيب شاف الخطيبة المزيونة ما شاء الله عنها، شاف الحواجب الرقيقة أعجبها، أعجبته، تزوجها، ثم بعد ذلك وجد غلط شديد في الحواجب. إيش يقول؟ وش غشتين؟ أنا ما رأيتك هكذا، صحيح؟ هذا وش؟ هذا زور. إذا ثبت البخاري أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يقف على المنبر وكان يحمل الشعر ويقول نهى النبي عن الزور للباروكة، باروكة كانت عروبة من الصحابة، كان يقول نهى النبي عن الزور، فكان يجعل الباروكة لواصل الشعر زور، واصل الشعر زور. وفي فهمي وتقديري أن التشتير زور. وأما من وقف مع لفظ النمص وقال هذا ليس آخر النمص أخي، وألغى المعنى على مذهب ابن حزم ومنهج ابن حزم، قال هذا جائز وما سكت عنه الشرع فهو عفو، ويقول ويفتي بهذا بعض المشايخ بعض إخواننا. أما أنا فقلبي لا يميل هذه، وإن كنت أحترم قائلها وأحب قائلها. حديث الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة صحيح، وفيها الدلالة على كثرة المساءلة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالأغنياء الفقراء أحسن الأغنياء من هذه الحيثية، أسبق دخول الجنة، والمفاضلة بحيثيات كثيرة والله أعلم. يقول إني أخي يقول الله إني مصاب بمصيبتين دنيوية وأخروية، فالدنيوية تهون علي، وأما الأخروية فإني لا أصدق صدق في الأسبوع إلى مرة ومرتين. أولا يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، متى استيقظت صلي. وكان عمران بن حصين كما في الصحيح في سنن أبي داود بسند صحيح كان يقول: إن قوم كثيروا النوم، فكان يصلي بعد الشمس، فمتى استيقظت صلي، لا يلعب بك الشيطان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولكن إياك أن تتقصد إيقاع الصلاة بعد طلوع الشمس، إياك، فإن غلبتك عيناك فاستغفر الله وصلي متى استيقظت، توضأ وصلي سنة الفجر ثم فرض الفجر. بعض الناس يعتقد أنه إذا بعد الشمس لا نصلي للفرض، هذا خطأ. لكن لو استيقظت في وقت تكاد الشمس تخرج ولم يبقى من الوقت إلا مقدار أداء ركعتين، فقدم الفرض على السنة، فلتكن السنة قضاء خيرا من أن تكون من أن يكون الفرض قضاء. ثم بارك الله فيكم، يجب الأخذ بالأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر. لا تنم في وقت متأخر، لا تنم وأنت متخم من الطعام، نم على ذكر، استعين بالقيلولة إن استطعت، أو نم مبكرا. وأنبه إخواني إلى أن السمر وهو كثير في هذه الأوقات مكروه، بل كان شعبة يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء. فالسمر مكروه، وأهل الدين الذين يعرفون أوقات ما قبل الفجر أوقات السحر لا يعرفون السمر إلا في الخير، مع زوجة، مع الضيف في المشاورة في مصالح المسلمين العامة. فقد خرج شيخنا في الصحيح السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسمرون في مصالح المسلمين. فالسمر في مصالح المسلمين لا حرج، أما السمر بذات السمر فهذا أمر مكروه والله تعالى أعلم. يقول البعض من طلبة العلم أنه لا يوجد دليل على أن الطواف يجب له الوضوء. هذا الكلام ليس بصحيح. الحديث الطواف الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. إيش يعني إلا أن الله أحل فيه الكلام؟ يعني فقط يختلف الطواف عن الصلاة بهذه الحيلة. فلو كان الوضوء ليس بواجب نص للطواف لكان الاستثناء هدرا أو حشوة أو لغوة. فجماهير أهل العلم بل جميعهم من غير استثناء يوجبون الوضوء للطواف، ولكن كون الطواف لا يصح إلا بالوضوء هذا الذي فيه نزاع بينهم. فرق بين المسألتين، فرق. جميع أهل العلم يوجبون الوضوء للطواف، ولكن كون الوضوء شرطا لصحة الطواف هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الوضوء واجب على الطائف وليس بشرط صحة لإيقاع الطواف. إيش يعني؟ يعني لو إنسان اعتمر وتمم عمرته وروح قال أنا اعتمرت وأنا غير متوضئ أنا ناسي، عمرته عند جماهير الباطلة وعند ابن القيم وابن تيمية صحيحة مع الإثم والإثم مرفوع بالنسيان. طب المرأة الحائض اللي كانت في زمن شيخ الإسلام في القرن الثامن الهجري تأتي من الصين للحج وتأتيها العادة الشهرية قبل الحج ويرجع الركب يرجعون إلى البلاد، فإن كان الطواف إن كانت الطهارة شرط صحة في الطواف ترجع دون حج. كيف إيش كان رأي شيخ الإسلام؟ فأرخصة، قال تنظف تحتشي تتقي الله ما استطاعت تطوف وطوافها صحيح وحجها صحيح. وهذا فيه جزء من العبادة. فمن لم يكن بإمكانه أن يطوف إلا وهو غير طاهر فهذا له حكمه وله استثناءه. وعجبي لا ينتهي من أناس كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه المسألة. هذه المسألة فقهية، إن شيخ الإسلام أخطأ فيها فله أجر فهو إمام مجتهد، وإن أصاب فله أجران. وليس مدرك ابن تيمية في الفتوى في هذه المسألة الشذوذ ولا حب تتبع الغرائب ولا تقصد مخالفة العلماء، وإنما كان مقصده رحمه الله تعالى التيسير على العباد وإيجاد رخص شرعية له. فكان شيخ الإسلام يرى أن الطواف أن الطهارة للطواف واجبة ولكن ليست بشرط صحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.